بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد، ورأسك أم رأس الرسول على القناة بآية أهل الكهف راح يردد، وصدرك أم مستودع العلم والحجارة لتحطيمه جيش من الكفر يعمد، وأمك أم أم الكتاب تنهدت فذاب نشيجا قلبها المتنهد، وشاقرت الأرض السماء بشجوها فواحدة تنعى وأخرى تعدد، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدايا آدم والمعزى محمد، ما عاد يملو لك الفرض يا حسين، ما عاد يا موحد قلبك المنثلين، ما عاد يم إلك بقلوبنا منصوب، ما تايم لذكرك يا ذبيح الغاضري. بسم الله الرحمن الرحيم. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هناك حقيقة يجب أن نلتفت إليها في هذا البحث. الحقيقة هي أنه لا يوجد شيء اسمه فراغ في هذا الكون، ما يوجد فراغ، كل الأشياء وكل الأمور وكل القضايا تملأ إما بالنور أو بالظلام، حتى النفس إما تمتلئ بنور الإيمان أو بظلام الظلم والكفر والزندقة والإلحاد. الأشياء كذلك وتمتد على سطح الكرة الأرضية، إما أن تمتلئ الأرض بالقسط والعدل أو تمتلئ بالظلم والجور. تأملوا الحقيقة هذه، لاحظوها. البحث، كل بحث يحتاج إلى معرفة المفتاح. يكون عندك مفتاح البحث فتمشي معه مشية واعي متدبر للأمور. ماذا نريد أن نعرف وماذا نريد أن نشعر به؟ أي شيء نحسه ونشعر به، وما هو الشيء الذي يجب أن نعمله ونصنعه ونفعله؟ ثلاث نقاط لاحظوها بدقة. فراغ ما موجود أبدا في الإنسان، في خصاله، في طاقاته، في العين، في السمع، في اللسان، في حركة دولاب جسم الإنسان كلها، في القلب. لا يوجد فراغ. القلب إما أن يمتلئ بنور الإيمان والحق واليقين، او يمتلئ بظلام الكفر والنفاق والشك والمرض. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذه لاحظوها الان كيف اضرب لكم بعض الامثلة السريعة وانتم طبقوها. يعني يمكن واحد يطبق هذه الامثلة في بيته، يأخذ ورقة وقلم يضرب هذا المثال. جعل الله لكل طاقة ولكل شيء جانبين، جانب فيه حق وزكاة. إذا أديت زكاة هذا الشيء فمعناه أديت حقه. يقابله بالطرف الآخر بالجانب الآخر هناك آفة تضرب هذا الشيء، أي شيء أقوله سواء كان في عالم الماديات أو في عالم المعاني. هنا زكاة موجودة، هذا طرفين، طرف هنا زكاة وهنا آفة تتربص بهذا الشيء. إذا أديت الزكاة الآفة سقطت وبقي هذا الشيء سالما. إذا قصرت بالزكاة، زكاة الشيء ما أقصد المال فقط، انتبهوا، أي شيء له زكاة. إذا ما أديت الزكاة الآفة تهجم على هذا الشيء، تقتله، تقضي عليه. الآن لنأخذ شيء معنوي ليس ماديا، والأمثلة أمامنا بالآلاف، إنما نريد أن ندخل إلى قلب البحث. تصوروا العلم مثلا، العلم ليس شيئا ماديا، العلم فيه زكاة على اليمين وفيه آفة على اليسار. زكاة العلم نشره وآفة العلم نسيانه. إذا لم ينشر العالم علمه آفة النسيان تأكل العلم، يذهب العلم منه. تأملوا التعبير، يعني هذا مثال حلو، وهي كلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، أنا أنقلها لكم. زكاة العلم نشره وآفته النسيان. تأملوا حديث رائع جدا. واحد عنده شجاعة، نأخذ الشجاعة أيضا خليها مع العلم، كما قال الإمام زين العابدين سلام الله عليه، أعطينا العلم والحلم والسماحة والشجاعة والفصاحة والمحبة في قلوب المؤمنين. الشجاعة أيضا فيها زكاة وفيها آفة. زكاة الشجاعة أنها تبذل في الجهاد في سبيل الله، للدفاع عن العقيدة، للدفاع عن الحق، للدفاع عن النور، للدفاع عن حريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فزكاة الشجاعة الجهاد. لاحظوا الدقة، الآفة اللي موجودة وين هنا؟ الآفة إذا قصر الإنسان في النضال والجهاد والكفاح جاءت آفة البغي، فأخذت الشجاعة وصبتها ودلقتها في البغي، فصار الإنسان عنده طاقة شجاعة، لكن بدل أن يبذلها في طريق الحق أنفقها في طريق الباطل. وهذا التاريخ مليء، خصوصا إذا فتحتم سجلات بني أمية في هذا الشهر ورأيتم الشجرة الملعونة في القرآن. انظر إلى هذا المعنى الكبير اللي موجود. ثم لاحظوا، ليست المسألة هذه فقط، يعني ليست القضية أني أصور لكم تصوير قضايا فكرية ما فيها إلا الطرف الفكري، لا، إنما هناك قضايا عملية لها علاقة بحياتنا. مسألة الزكاة والآفة عندما تنظرون إليها نظر إنسان واعي، التفتوا كيف أنها ملتصقة بحياتنا. هذه الشجاعة، إذا ما أعطينا زكاتنا في النضال والكفاح والجهاد في النفس والبدن والمال والأهل وكل شيء من أجل الحق والحقيقة، ليس فقط تأتي آفة البغي، وإنما إذا ضربت آفة البغي الشجاعة تركت عندنا حالة من الذل والهوان. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة. اليوم الإعلام شوه صورة الجهاد في العالم وشوه صورة الإسلام في العالم، صارت كلمة الإسلام مشوهة، كلمة الجهاد مشوهة. واحد ما يقدر يذكر كلمة الجهاد، كيف إذا قال جهاد يقولون عنه على إرهابي.
الجيوب انه اللي يصلي ايضا يكون ارهابي. المرأة اذا وضعت حجاب على رأسها صارت ارهابية. الان هكذا في الغرب. الان في فرنسا هذا البلد الذي يدعي بانه يحفظ حقوق الانسان ما يسمحون لابسط الحقوق انه هذه فتاة ترتدي حجاب على رأسها. قالوا لا، هذا الحجاب مثل الصليب ومثل القبعة اليهودية. فذول أفنادكم من المحن. بينما القبعة اليهودية ليست فريضة عند اليهود ولا واجب، وحمل الصليب ليس واجبا عند المسيحيين، بينما الحجاب واجب مثل الصلاة. يعني ما في فرق في فرنسا بين أن تقول للفتاة لا تتحجبي أو تقول لا تصلي، نفس الشيء. يعني لاحظوا المسألة، عملية تشويه حقائق متعمدة في العالم اليوم. ولذلك من هنا تبدأ الأهمية لمدرسة الإمام الحسين سلام الله عليه، ومن هنا تبدأ الأهمية للالتصاق بعاشوراء وكربلاء وتعريف الإمام الحسين للعالم بقوة وجرأة وشجاعة. لازم العالم يفهم من هو الحسين وماذا يعني الإسلام، من هو الإسلام وما هو الإسلام الذي ذكره الحق سبحانه وتعالى في القرآن وقال إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أتأمل التعبير، نحن نريد أن نعطي صورة صادقة للعالم عن الإسلام، ما نريد أن نهاجم أحد، لأن اللي تهاجمهم ما يسوون شيء حتى تهاجمهم، لا تعد نفسك. المنبر أسمى وأعلى من هذا. إنما أعطي صورة صادقة للعالم عن الإسلام وبين للناس أن الإسلام هو دين الحق ودين الإنسانية، وأن الرجل العظيم الذي اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي للعالم كله، هو رحمة للعالمين، هو رحمة لشعوب الأرض. فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي سيدة نساء العالمين، الإمام علي كذلك، الإمام الحسن الزكي كذلك، الإمام الحسين سلام الله عليه كذلك. ولذلك قضية الإمام الحسين قضية تخص كل شعوب الأرض، لكن نحن ما عندنا وسائل إعلامية يا أحبتي، ما عندنا وسيلة إعلامية. الطاغوت كان في العراق 35 سنة 40 سنة ما يسمح لأحد يأخذ صورة في كربلاء. إذا واحد حمل كاميرا يريد يصور فيها صحن الإمام الحسين يعدم هو وعشيرته. مرة واحدة سبحان الله سقط هذا الطاغوت، ولكل طاغوت نهاية. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يوم واحد له، الآن هو يتقلب بقصوره وكذا، ما عم أجيب اسمه نهائيا لا في حياته ولا بعد سقوطه واندثاره. إنما هي كذلك كما أن الله يذكر الفراعنة في القرآن لأخذ حقيقة وصورة بس، ليس أكثر من ذلك. وإذا تشوف هذا الذي يتقلب في القصور ينتهي في جحر ضب وفي حفرة ينتهي فيها. وكل الطغاة في العالم مصيرهم هذا، لأن الأنات والدموع والحسرات. لاحظوا الناس الأبرياء اللي يدفنوهم ولا أحد يسمع عنهم، هؤلاء عند الله لهم مكانة ومنزلة. أنا ذكرت البارحة للأخوة، الإنسان له حالة وله درجة وله منزلة، حالته تجعله يعمل ليكون في درجة معينة، والدرجة تجعل له منزلة عند الله سبحانه وتعالى. تتصور الحديث الذي يقول إياكم ودمعة اليتيم فإنها تسري في الليل والناس نيام، دموع ملايين الدموع في هجعة الليل، وأنين السكالى واليتامى والأرامل والمحرومين والمعذبين. تتصور هذه تذهب هكذا؟ لا والله، كل شيء عند رب العالمين بمقدار. تعملوا هذا التعبير ولاحظوه. فمرة واحدة وإذا الفضائيات توجهت الأقمار الصناعية إلى كربلاء. توجهت الأقمار وإذا بهم يرون ملايين الناس. أنا قبل 4 أيام جئت من كربلاء. قبل 4 أيام. وهي المرة الخامسة أذهب إلى كربلاء ولي الشرف. ملايين الناس. أنا في عرفة كنت في كربلاء وشاهدت بعين شيء ما رأيته حقيقة. يعني أذكر الآن 35 سنة أنا بعيد عن كربلاء وعن العرب. 35 سنة لاحظ. لكني الآن الذي رأيته في يوم عرفة الناس تزحف زحفا إلى الحسين سلام الله عليه من كل مكان. الأعلام، المرأة شايلة علم وحاملة طفلها الرضيع وتمشي، الرجل كذلك، المثقف، الدكتور، الطالب، المهندس، المدير، كلها كلها كلها. يوم الغدير كذلك إلى النجف الأشرف، إلى أمير المؤمنين. منظر رأيته بين كربلاء والنجف لن أنساه طول عمري. هذا الطريق، كل الطريق مزروع بالناس، رجال، نساء، في حين كان الطغاة يتصيدونهم هؤلاء، يرموهم بالبساتين اللؤماء، يقفون إذا رأوا امرأة تمشي حتى مع طفلها يقتلونها إذا تمشي للحسين. تاريخ. ما كان المتوكل العباسي يمنع الذين يزورون قبر الحسين ويقتل من كل 10 1 2 4. والإمام علي الهادي سلام الله عليه يدفع المسلمين إلى زيارة الحسين سلام الله عليه، يقول اذهبوا لا تتركوا الحسين. وهذه نقطة مهمة، وأنتم أهل علم وفن وذوق، كلكم ما شاء الله مثقفين، أنتم خريجوا هذا المنبر، هاي مدرسة جامعة كبرى. نحن عندنا في الإسلام إذا كان هناك ضرر، هاي قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، الفقهاء يدرسوها، الأصوليون يدرسوها، هذه حاكمة على كل الفرائض. أنت ما تستطيع أن تؤدي صلاتك من وقوف لأن عندك ألما في ظهرك أبعد الله عنك الألم، يقول اجلس وصل. ما يجوز تقف تتحمل الألم، حرام، صلاتك تبطل. ما عندك مال تذهب به إلى الحج، يسقط عنك التكليف. تخاف تذهب إلى الحج ممكن في الطريق أو كذا، يسقط عنك التكليف. إذا مجرد احتمال الضرر يرد على الإنسان الفريضة الشرعية تسقط عنه. الصيام أنت تظن أن هناك ضررا بالغا يلحقك إذا صمت، ما يجوز لك الصوم، حرام عليك الصوم، يسقط. صح ولا مو صحيح؟ لكن تعال إلى الحسين تحس أنه ضرر في الطريق عليك. الإمام الهادي والعسكري وأهل البيت كلهم جميعا يقول ما يسقط عنك التكليف، لازم تروح للحسين. تعرف أنك تقتل؟ قالوا يا ابن رسول الله، المتوكل العباسي يقتل الناس الذين يذهبون لزيارة الحسين، يقول لا تتركوا الحسين، لا تتركوا كربلاء، روحوا قتلوه. تأمل التعبير. وإذا الناس كلها تذهب لزيارة الحسين. بعد ذلك المتوكل العباسي تسقط الأمور من يديه، قال خلص نجعل عليهم ضريبة 1000 دينار ذهب، 1000 دينار ذهب لمن يزور الحسين، والمسالح موجودة. تطلع امرأة كبيرة، وكلكم سامعين القصة، تغزل هذه المرأة، تغزل 4 سنوات، تغزل 4 سنوات حتى توفر 1000 دينار ذهب، وتأتي تمشي وقد تشققت قدماها من المشي. امرأة كبيرة، ورأيت أنا صورتها في كربلاء يوم 40، 10 ملايين الذين جاءوا لزيارة الحسين، وقيل 14 مليون. وسبحان الله كربلاء تتسع، يعني ما من مدينة في العالم إلا وتضيق بالزحمة إلا كربلاء، لا إله إلا الله. تأتي هذه القوافل والناس وهي تتسع، تتسع تتسع تحتوي الناس كلهم. فتأتي هذه المرأة وتقدم سرة المال إلى المسلحة اللي موجودة دون سيطرة مفرزة جند فيها، تقول لهم خذوا هذه السرة فيها 1000 دينار ذهب، صار لي 4 سنوات حتى هيئت هذا المبلغ، خذوه. فسمحوا لها أن تذهب إلى الحسين، إلى قبر الحسين. فجاءت عند قبر الحسين. هذا المعنى ما يدرسوه بجامعاتنا ولا بجامعات العالم، هذا المعنى موجود في مدرسة أهل البيت، هذه التربية موجودة عند الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الذي يقول أنا الجاهل الذي علمته، وأنا العطشان الذي أرويته، وأنا العار الذي سقوته، وأنا الجائع الذي أشبعته، وأنا الطريد الذي آويته. تربية الصحيفة السجادية، تربية نهج البلاغة، تربية مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السيرة النبوية الشريفة، هذه التربية الصحيحة. فتأتي إلى الحسين وتقف أمامه، تقول سيدي أنا صار لي 4 سنوات أبذل حتى هيئت مبلغ 1000 دينار ذهب ودفعته للمسلحة، هذه مسلحة المتوكل العباسي، الآن حتى أصل إليك يا ابن الزهراء روحي فداك، فجئت أسلم عليك وأزور وأطلب منك كما أني جئت أفتش عنك وأبحث عنك أبو علي، أريدك تبحث عني في أول ليلة في قبري. ذيك الليلة كل الشرفاء الأحرار يذكروها وغيرهم لا ناسين الآخر، ابحث عني في ليلة الوحشة، ليلة الوحدة لما ينزلوني بقبري ويرجعون عني أهلي وأصدقائي وأقربائي. أبا عبد الله أنت إلك مكانة عند الله، أنت ابن رسول الله، أنت ريحانة رسول الله، أنت جدك رسول الله على المنبر، رأيت تدخل المسجد وعمرك 4 سنين لما وقعت الرسول يقول، وهذه الرواية يذكرها الإمام أحمد بن حنبل، يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودموعه تجري، واحتمل الحسين على صدره وقال والذي نفسي بيده ما دريت أني نزلت من منبري هذا. وهذه كلمة كبيرة كبيرة تحتاج إلى تأمل وفكر وتسليط الأضواء عليها. الرسول يقسم، فتعرف معنى عظمة الحسين. أبا عبد الله أنت كنت تركب على ظهر جدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم، فيطيل السجود جدك رسول الله إكراما لك أبا عبد الله، أنت أبو الأحرار أبي الضيم، أنت سقيت أعداءك وقاتليك سقيتهم الماء في الطريق، أنت مستواك عظيم أبا عبد الله، اللي يزورك إلى مستوى عظيم أيضا، الذي يعرفك يقول الإمام الصادق عنك أبا عبد الله، يقول من زار الحسين عارفا بحقه غفر الله له ذنوبه البتة وأدخله الجنة، اللي يعرف حق الإمام الحسين، يعرف من هو الإمام الحسين سلام الله عليه. وإلا مثل اليوم بنو أمية ملأوا الصحراء بالرجال والخيل والسيوف والرماح، ملأوها أقل الروايات 30,000. لماذا؟ لأن ابن زياد عرف أن الحسين سلام الله عليه ترك الحج يوم التروية واتجه إلى كربلاء، اتجه إلى العراق، فقال هذه المسالح وضيق الطرق على الحسين، لا تسمحوا للحسين، ضيق الطرق عليه، امنعوا عنا الماء، اقتلوه هو وأولاده وأطفاله وبنات رسول الله، اقتلوهم لا تبقوا لأهل هذا البيت باقي. هذا بنو أمية، هذا طريقهم. والذي يريد أن ينصر الإسلام ببني أمية لا نصره الله أبدا، والذي يقول أن بني أمية هم يجمعون كلمتنا لا جمع الله له كلمة، لأنه هذا ضد الله وضد القرآن وضد الأنبياء وضد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وشوف العاقبة السيئة لهؤلاء الذين خرجوا لقتال الحسين سلام الله. وإذا الإمام الحسين يطوي الفيافي والكفار، شوف ويأتي من كل مكان ومعه 10,000 هؤلاء خرجوا من الحج قالوا نحن مع الحسين، تصوروا أن الحسين سلام الله عليه يذهب إلى العراق ليشكل حكومة في الكوفة ويرأسها ويوزع حقائب وزارية على بعض هؤلاء الذين كانوا معه. وإذا الحسين سلام الله عليه يفاجئهم يقول خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. تأملوا هذا التعبير العظيم، الموت عند الحسين من أجل قضية أحلى من العسل. أبوه علي أمير المؤمنين يقول وإن الموت عند ابن أبي طالب لأحلى. علي بن أبي طالب يستعذب بالموت كما يستعذب الطفل بمحالب أمه. هؤلاء ما يخافون من الموت، هؤلاء يخافون على الدين والعقيدة، يخافون عليك وعلي أن ننحرف عن الخط، يخافون على الناس أن يضلوا ويضلوا، لأنهم نور الله في الأرض. الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فيقول لهم خط الموت على ولد آدم. هذا خطاب اليوم، مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. الله أكبر، ما تقول أنا والهان؟ حسين يقول أنا والهان للقاء جدي وأمي وأبي وأخي، أنا والهان عليهم أريد أشوفهم. وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. شوف أنا أتكلم هذه العبارة وأمامي مسلم بن عوسجة أحد أصحاب الحسين، هذا البطل العظيم قارئ القرآن من شيوخ القراء في جامع الكوفة مثل بريرة بن قبير الهمداني. يرجع من المعركة يقاتل ويرجع من المعركة وبدنه يشخب دما، هذا مسلم بن عوسجة ورجل كبير عمره أكثر من 80 سنة، لكن يريد أن يسمع الحسين عليه السلام بيتين من الشعر نظمهما في الحرب. تبث للتعبير، واحد يستطيع أن ينظم شعر في الحرب؟ انظر إلى هؤلاء الأبطال كيف إلى أي مستوى وصل. بعدين يتحرك من المعركة ويتجه إلى الحسين، يعني هو كان يدير المعركة، لأن خروج المقاتل من المعركة إلى جهة معينة هو يحددها هذه معجزة. ممكن واحد يطلع من المعركة يهرب يفر من القتال فيفر على أي جهة يريدها، لكن هو يطلع من المعركة إلى جهة يحددها يرجع إلى الحسين، معناه هو كان يدير المعركة. وهذه نقطة إلى الآن لم تدرك، هذا الجانب العنصر هذا ما رأيت أحد درسه ودقق عليه وسلط عليه الأضواء في أصحاب الحسين، أن الواحد منهم يقاتل وبأثناء القتال يترك المعركة ويرجع للإمام الحسين مثل علي الأكبر سلام الله عليه. ترك المعركة ورجع يقول أبا العطش قد قتلني وثقل الحديد. هاي معجزة، لأنه لو كانت الحرب هي التي تدور به لما سمحوا له أن يرجع إلى أبيه الحسين، أو مسلم بن عوسجة ما كان يسمح له يرجع. وموضع الشاهد وما أولهني إلى أسلافي، الحسين يقول اشتياق يعقوب إلى يوسف، هذا مسلم بن عوسجة رجع للحسين، وقف أمام الحسين ودماؤه تجري، الإمام الحسين بالخيمة، سيدي أبا عبد الله. قال قل يا مسلم. ما عندي. قال فددت نفسي هادية مهدية، أريد أسمعك هالبيتين وأروح أنا. فددت نفسي هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبي، ثم أباك ذا الندى عليا، ذاك الذي نعرفه الوصية. الحسين قال وأنا ألقاهما على أثرك، فرجع يقاتل إلى أن وقع في المعركة. جاءه الإمام الحسين وقف عند رأسه قبله، رحمك الله يا مسلم، حبيب ابن مظاهر إلى جواره، التفت إلى مسلم قال يا مسلم لو لم أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصيني، لأن آني من أهل الكوفة وأنت من أهل الكوفة وعندك عائلة وأولاد وعشيرة، يمكن أنك عندك وصية فأنا بخدمتك، لكنه أنا الآن على أثرك. قال يا حبيب رحمك الله يا حبيب، أنا ما عندي وصية في أهلي وأولادي، أنا أوصيك بهذا بالحسين، أنا أوصيك أنك تنصر الحسين، ريحانة رسول الله صرت عين الزهراء البتول. إذا نصرت الحسين أنت نصرت الله ونصرت الأنبياء ونصرت الرسول ونصرت نفسك ونصرت الدين ونصرت الحق، يعني هذا كله نوع واحد ما يكون في انفصال أبدا. لذلك يقول سلام الله عليه: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، أنا مشتاق لهم هكذا. ثم يقول: وخير لي مصرع أنا لاقيه، أخبرني جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اخرج يا حسين، شاء الله أن يراك قتيلا وأن يرى بناتي سبايا، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة. وهذه مناطق مرينا عليها قبل أسبوع شفناها، هاي النواويس وين؟ على مقربة من كربلة. فيملأنا مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا. ثم قال: لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ليوفينا أجور الصابرين. وقال كلمة أخرى، قال: لن تشذ عن رسول الله لحمته، أنا ابن رسول الله، نحن نور واحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، أحب الله من أحب حسين. ويقول: إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هذه الأحاديث ركزوا عليها كثير، فلذلك تفرق الناس عنه يمينا وشمالا. إذن الحسين هكذا خرج. بعد ذلك لما نظر إلى جحافل تتقدم لقتاله وقف أيضا بأصحابه وخطبهم، قال: أيها الناس، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، لأنه بعض أصحاب الأقلام المرتزقة والضمائر الميتة، هذول أصحاب الكوبونات اللي يألفون ما تملي عليهم إرادة الطغاة، يبين أن الإمام الحسين بخروجه لم ينصح المسلمين بهذا. حسين سلام الله عليه يرد عليهم من ذلك اليوم، قال: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. هذه الآن رسالة الإصلاح، وهذه الكلام اللي يدور في العالم حول الإصلاح والتغيير في الاقتصاد والسياسة والثقافة والاجتماع والمناهج التعليمية، خذوه من الحسين سلام الله عليه يعني. قال: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. هذا الإصلاح، أمر بمعروف ونهي عن المنكر، بعدين سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرة الإمام علي أمير المؤمنين التي هي نور واحد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن لا اختلاف بين سيرة الرسول وسيرة الإمام علي أبدا. هذا التاريخ أمامنا وهذه السيرة أمامنا موجود. وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، هاي رسالة الحسين لكل العالم، لكل من يتحدث عن الإصلاح والتغيير يجب أن يأخذ من الإمام الحسين. وليس هناك إصلاح إلا عند الإمام الحسين سلام الله عليه، وإلا كل إصلاح بعيد عن أهل البيت فهو فساد وإفساد وظلم وضلال وتقهقر ورجوع إلى الوراء. الإصلاح من سيد الشهداء سلام الله عليه، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر. وأول كلمة الإصلاح هو توفير الأمن. ومن أين يبدأ الأمن؟ من الداخل. هنا
من السريرة من القلب. ولذلك الإصلاح يبدأ من النفس أيضا. يقول الإمام علي سلام الله عليه: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. واحد يصلح السريرة سريرته الله تبارك وتعالى يصلح علانيته. تأملوا هذا التعبير الدقيق. فيأتي القرآن الكريم يبين: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ أنت عندك دائما فريقان من الناس، واحد يسلم وواحد ما يسلم، واحد يعيش في نور وواحد يعيش في ظلام، واحد صوت الإمام الحسين واسم الإمام الحسين يهزه من الأعماق، واحد ما يعرف الإمام الحسين. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. صحيح القرآن هكذا يقول؟ فما دام مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، إذن فريق في الجنة وفريق في السعير. فأي الفريقين؟ هذا سؤال يطرحه الحق سبحانه وتعالى في القرآن. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ والإجابة هنا جاءت الإجابة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لاحظوا يقول يلبسوا. احنا عندنا اللغة العربية عميقة جدا إذا تتأملوها. لما تقول عندنا لبس لبس، لعب يلبس ولم يلبس، لبس يلبس لبسا ولبسا، هذا معناه اختلط عليه الأمر، انعدام الوضوح أمامه، ظهرت الشبهة والإشكال وعدم الوضوح، صار عنده وضع التباس فيه. غير لبس يلبس لبسا، يعني اللباس هذا لبس، هذا لبس يلبس لبسا، هاي اللباس. حتى هذا معناه داخل في هذه الحقيقة، لأنه أحيانا الباطل لما يأتي يلبس ثوب الحق ويجيك ويتمشى أمامك. وأنا أذكر دائما هذا المثل للشباب حتى ما يضيع عليهم، ما يضيع عليهم، وبين لهم أن هذا كعب بن ثور قاضي قضاة البصرة، هذا مثال واضح جدا أمامنا. عنده علم لكن شوف الالتباس كيف هو صنع للناس. علق القرآن على صدره وخرج يقاتل علي بن أبي طالب سلام الله يوم البصر، والإمام خطب وألقى خطاب وما نفع شيء، علق القرآن على صدره. فواحد يراه معلق القرآن على صدره مثل يوم صفين لما رفع القرآن على المصاعب على الرماح، وهذه فكرة عمرو بن العاص. نفسها الفكرة هذه من عمرو بن العاص، فعمرو بن العاص معروف لما التفت إلى معاوية واتكلم معه ما أحد أدخل بالأمور هذه. والإمام علي ينادي: يا معاوية تعال أخرج، أخرج إلي حتى نتقاتل أنا وأنت، لماذا تجري الدماء هكذا؟ فنشوف أينا يقتل صاحبه ويغلب، ينتهي الأمر. عمرو بن العاص قال لمعاوية: لقد أنصفك الرجل، انزل يا معاوية انزل إليه. قال له معاوية: طمعت بالخلاف؟ ادري أنا إذا أنزل علي بن أبي طالب ما أرجع. واحد يقابل علي بن أبي طالب مستحيل يرجع من عنده سالم. إذا أنت في خير أنت أطلع. عمرو بن العاص: انزل أنت. فقام نزل، قصة معروفة، تعرفون انقذته سوءته بس، لأن الإمام عليه السلام الله عليه ما وقع بصره على سوءة أحد وعلى عورة أحد، ولم يسجد لصنم قط. لذلك المسلمين يقولون سلام الله عليه وكرم الله وجهه ورضوان الله عليه، وهذه خاصة بالإمام علي. ثلاثة أنماط من السلام توجه لعلي أمير المؤمنين خاصة به عليه السلام: سلام الله عليه وكرم الله وجهه ورضي الله عنه ورضوان الله عليه. فخلص تركه. لكن لاحظ المعنى
الدقيق وين يكون. فوقف الإمام في البصرة سلام الله عليه على هذا كعب بن ثور، قال: ويح أمك كعب بن ثور، لقد كان لك علم لو نفعك، ولكن الشيطان أضلك فأزلك فعجلك إلى النار وإلى جهنم وبئس المصير. الأمور واضحة. يأتي إنسان هكذا يوم الجمل يوم البصرة ويقول للإمام هذه الكلمة أن هذا كعب بن ثور حامل القرآن الإمام قال: إنك امرؤ ملبوس عليك. هذا اللبس لبس يلبس. إنك امرؤ ملبوس عليك، إن دين الله لا يعرف بالرجال ولكن يعرف بآية الحق، فاعرف الحق تعرف أهله. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا ما يحكي عن الكفار، الآية ما تتكلم عن الكفار، الكفار لهم كلام آخر، يتكلم عن المؤمنين الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم. وتعرف الظلم ماذا يعني؟ الآن مثلا واحد يسمع بكربلاء وواقعة الطف والإمام الحسين، لو صار في قلبه مثقال ذرة من الرضا بما وقع للحسين في كربلاء معناه إيمانه سقط، لأن هذا نصف القرآن. والإمام الصادق يخاطب الإمام الحسين يقول: لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، فما بالك بمن يقاتل ويدافع عن قتلة الحسين. الذين قتلوا الحسين يدافع عنهم، هل له إيمان؟ لا يمكن، هذا نص في القرآن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فإذا كان ظلم مع الإيمان اختلط صار خلط موجود، فليس هناك أمن. وأول شيء يفتقد الأمن هو القلب، فيبدأ القلب باضطراب وقلق وخوف وعدم اتزان. وأنتم شايفين اليوم هذه سمة العصر، الخوف من المستقبل، القلق، الإحباط، الشعور باليأس. لاحظ كيف هذه الأمور هذه وأمثالها أمور أخرى عندما نقرأها وندرسها تأتي إليها وتأخذها معها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والطفل عندما ينزل من بطن أمه، دائما أقول لكم هذه الحقيقة نسمعها، يبحث عن الأمن. إذا رأى أمه مضطربة يبكي الطفل، يريد أم هادئة. فكلي واشربي وقري عينا، لأني أحتاج حليب وأمن. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اليوم الكرة الأرضية فقدت الأمن والأمان إلا ما خرج بالدليل، ولكن تعالوا لنضيء قناديل الإيمان والأمن والنور والرجاء في قلوبنا عندما نتوجه إلى الله من خلال محمد وأهل بيته ورب العالمين. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا هو العلم الصحيح. أما الذي لا يجعل لرسول الله مكان ولا منزلة ويعتبر النبي واحد مثل سائر الناس، رأيتم النتائج ما هي، ورأيتم العالم اليوم كيف ناخذ موقف من هذه الصورة، مع الأسف الصورة السطحية المبتذلة اللي ما فيها معنى. الله تبارك وتعالى يتحدث عن النبي يقول: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يتحدث عنه يقول: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يتحدث القرآن عن الرسول حتى في الخطاب: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. يتحدث عنه في الآداب يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وإذا شفنا في بعض الكتب اللي نطلق عليها أحيانا أنها أخبار صحيحة تشوف هذا الرسول يسهو وينسى ويغضب، يغضب لأي شيء، يغضب في الباطل وليس في الحق والعياذ بالله، وأحيانا يقول الكلمة وما يعني فيها شيئا، والناس يسألونه عن الدنيا فيقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذا نحن أعلم، أعلم يعني أعلم منه، لما يقول أنت أنا أقول لك أنت أعلم يعني أنت أعلم مني. تفهم كيف؟ معقول رسول الله يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم ورب العالمين يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فأين سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا لماذا؟ لأنه أخذنا الأمور هكذا بعيدا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبعيدا عن فكرهم، حتى قال أحد رجال الدين أنا جلست في المدينة 20 سنة 25 سنة وما سلمت على رسول الله سلام، ما سلمت عليه، لأنك لست أهلا أن تسلم عليه، وإلا كيف تسلم عليه في صلاتك ويوميا تسلم بالصلاة بالتجهد؟ سبحان الله، يعني الواحد ما يلتفت إلى الأمور كلها. فنحن أيها الأحبة في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الحسين حبيب رسول الله في هذا الشهر العظيم شهر محرم الحرام، يجب أن نلتفت إلى هذه النقاط لجمع كلمة المسلمين ورص الصفوف وشد القلوب بالإيمان وحب أهل البيت، لأنه من دون محبة أهل البيت لا توجد وحدة ولا ربط قلوب ولا توحيد كلمة أبدا، من دون الحسين سلام الله عليه يعني. هذا الشيء الذي نريده، وبنفس الوقت نحرك أقلامنا من الليلة، أقول لكم نحرك أقلامنا، نحرك ألسنتنا، نكتب عن عظمة الإسلام، ندافع عن الإسلام، نبين للعالم للغرب أن الإسلام ليس دين إرهاب ولا تطرف، وإنما هو دين رحمة وسلام ومحبة وعلم، ودين يحفظ حقوق الإنسان، ودين يدافع عن الناس كلهم جميعا. رسول الله رحمة للعالمين، والإسلام لكل العالم، ونور الإسلام لكل الدنيا، وأن المرأة إذا تحجبت ووضعت الحجاب على رأسها يعني بذلك أنها امرأة خلوقة تتمسك بمبادئها وأخلاقها، ولا يعني ذلك أنها متطرفة. حتى يأتي الأمر إلى دولنا العربية والإسلامية، لا سامح الله، وإذا نشوف أيضا كما صنع الغرب بتحريم الحجاب ومنع الفتاة من حجابها وممارسة شعائرها الدينية، تشوف أيضا يأتي يوم عندنا وصاير أيضا صاير بعض البلاد العربية والإسلامية أنه الحجاب أيضا ما إلى كذا، كما قال أحد السلاطين لماذا تصومون في شهر رمضان؟ الصيام يضعف طاقة العمل والإنتاج الوطني والاقتصاد الوطني يتراجع، لذلك منع الصيام في وقته وذهب إلى آخرته، إلى آخرته هو وليس إلى الآخرة التي نعرفها نحن. فيجب أن نلتفت أيها الأحبة، لا يأخذنا الإعلام الوافد المضلل، الإعلام يصور لكم الأمور ببشاعة غريبة. الآن أنا كنت في العراق موجود، الآن لما تفتح التلفزيون تتصور العراق مشتعل نار، بينما تروح هناك ما في شيء أبدا. يعني بغداد فيها 6 ملايين إنسان، إذا كل مليون يصنع له مشكلة صغيرة، 6 مشكلات 6 مشاكل في اليوم، فإذا أنت تفتح قناة فضائية تشوف 6 مشكلات موجودة في بغداد تتصور الدنيا مقهورة ومقلوبة، لا ما في شيء. يعني هناك مطبات، هناك انتكاسات، لا شك أنها تنتهي. 88 حي سكني في بغداد، 84 منها كلها الحمد لله مستقرات. أنا ما أعطي صورة إلا اللي أنا شفتها، أريد أن أقول قضية اللي أنا عايشة في كربلاء، كنا العالم في زيارة عرفة، الناس في كل مكان يأتون. الآن أولاد حرام يحاولون أن مثلا أن يبددوا الأمن في قضية معينة، الله لهم بالمرصاد، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولذلك الإنسان يجب أن لا يخاف أيها الأحبة. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. اذهب لزيارة الإمام الحسين، اذهبوا إلى كربلاء، اذهبوا إلى النجف الأشرف، إلى الكاظمية، إلى سامراء. العراق هذه الأرض المقدسة فيها كربلاء. البارحة ذكرت لكم الإمام الصادق سلام الله عليه يقول عندما جاء موسى ونودي من شاطئ الوادي الأيمن، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الإمام الصادق وهو من أهل البيت الذين نزل القرآن في بيوتهم وهم أعرف بالقرآن من غيرهم، والله يقول فسألوا أهل الذكر. يقول الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد بن الصادق سلام الله عليه إن شاطئ الوادي الأيمن في القرآن هو الفرات، نهر الفرات، والبقعة المباركة هي كربلاء من الشجرة، من شجرة النبوة. لأن الكلام ما يقصد المسجد الحرام ولا المسجد الأقصى ولا المدينة. المسجد الحرام واضح، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إنما يقصد هناك بقعة مباركة وجعلها هكذا حتى ترجع لأهل البيت وتعرف من هي هذه البقعة وأين تقع. يقول هي كربلاء كربلاء كربلاء. ثم الغريب، ليس غريبا لكن لاحظ غرابته علينا، لأن احنا سبحان الله هذه الأمور ما نبحث عنها. لما أراد الله أن يكلم موسى جعله في كربلاء وقال يا موسى إني أنا الله رب العالمين، يعني صوت الحسين هو صوت رسول الله حسين مني وأنا من حسين. هذا الصوت يجب أن ينطلق إلى العالم كله، فرسالة كربلاء لكل العالم. لذلك الآن في أجواء حرة، يمكن واحد يفتح محطات فضائية، يفتح حسينيات، يفتح مشاريع مدارس في كربلاء، في النجف الأشرف، في الكاظمية، في سامراء، في هذه المناطق المقدسة الرائعة اللي صار لنا أكثر من 30 سنة، 35 سنة محرومين منها. الآن الأمور، وأنا أدعو حقيقة حتى المسؤولين في هذا البلد أن يسهلوا أمر الذهاب إلى العراق والزيارة وكذا إن شاء الله، ما يكون فيها تشدد. وإن كانهم ينظرون إلى الناحية الأمنية وهم أعرف بالبلد وبأمنه، ولكن المسألة هكذا. صدقوني الذي يذهب إلى كربلاء وإلى الحسين سلام الله عليه، خصوصا الآن نحن في مناسبة عندنا عاشوراء وزيارة الأربعين، والعام الماضي رأيتم زيارة الأربعين في كربلاء هزت حتى البيت الأبيض في أمريكا، كلهم التفتوا ما كان عارفين كربلاء، وإذا 14 مليون إنسان يأتي إلى الحسين. وذيك المرأة الكبيرة اللي عمرها 80 سنة حاملة اللواء بإيدها العلم، ها، ويحكي معها هذا أبو العربية الفضائية، يتكلم معها يقول حجية أنت ما تتعبين من تمشين وحدك، تقول أنا جئت للحسين، للحسين، أريد أن أزور الحسين. وهذا المعنى العظيم يا أحمد. سيد الشهداء روحي لك الفداء. والله لو أنك تتحدث عن إنسان ما له علاقة في الإسلام وتذكر ما جرى عليه، تقول لواحد كافر بعيد عن الإيمان تتحدث عن الحسين، هذا رجل عظيم طاهر، إمام عابد جاهد، يقضي حوائج الناس، يكرم الضيف، ينيل الفقير، صاحب همة وحمية ونخوة وأريحية. جاء بعائلته وأطفاله، أخرجوه من وطن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجوه من وطن جده، لأن رسالة يزيد بن معاوية للوالي خذ البيعة من الحسين، وكاتب له خذ البيعة من عبد الله بن عمر، من عبد الله بن الزبير، خذ البيعة من هؤلاء، من ابن عباس، ولكن في الحسين شدد عليه، قال خذ البيعة من الحسين وإن رفض فاقطع رأسه اضرب عنقه. هذه رسالة يزيد بن معاوية. الآن عبد الله بن عمر ترك مكة وطلع المدينة، ما له شغل فيه، رجال مشغول بعبادته، يقول للحسين يقول له اترك لا تخرج للعراق، اجلس هنا بمكة وصلي بين الركن والمقام مثل ما أنا أصلي. الإمام الحسين قال إني رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني بالخروج. الإمام الحسين يقول له هذا الكلام، أنت يا عبد الله بن عمر كده تصلي صلي صلاتك شوف إلى أين تصلي، صلي 1000 ركعة 10000 ركعة في اليوم، لكن قيس هاي الركعات بقطرة من دم جون الزنجي الأسود الذي قتل مع الحسين يوم عاشوراء، وانظر ماذا ترى. أنت عبد الله بن الزبير صلي بمكة، ولكن خذ صلاتك واجعلها في ميزان الغلام التركي الذي قتل مع الحسين، وجاءه الإمام الحسين وضع خده على خده وقبله وهو يقول بصوت ضعيف من مثلي وابن رسول الله وقفع خده على خدي. صلي صلي يا ابن الزبير، وانظر إلى الغلام الذي لم يبلغ من العمر سوى 11 سنة، قتل أبوه في المعركة وجاءت به أمه دفعته للحسين، قالت ولدي أنت يتيم الآن أبوك قتل، وهذا الحسين تراه أمامك بباب الخيمة واقف، تذهب عيوني أن تنور عيني وتبيض وجهي عند أمه فاطمة الزهراء. أخذ سيف أبيه وأقبل يتلفت، عمره 11 سنة، هذا مبدع مبدع والله مبدع، يتيم عمره 11 سنة أخذ سيف أبيه وأقبل إلى الحسين وهو يتلفت يمنى يسرى، خاف واحد يأخذ عليه الطريق يمنعه عن الوصول إلى الحسين، إلى أن وصل إلى الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين لما نظر إليه قال يا أصحابي هذا ظلام قتل أبوه في المعركة ولعل أمه تكره خروجه. شوف الحكم الشرعي. قال سيدي إن أمي هي التي أمرتني بذلك. قال عد إليها لعلها تأنس بك، أنت يتيم وحيد أمك ما عندها غيرك، ارجع لها يا عيوني. ورجع لما نظرت إليه أمه قالت ولدي رجعت لعل الحسين قد استصغر سنك، تعال معي. قلفت ثيابه ثم أمسكته من كتفيه وأقبلت تزحف به زحفا إلى خيمة الحسين، سلمت على الحسين قالت أبا عبد الله أتسكل أمك الزهراء بولدها ولا أسكل بولدي؟ أبا عبد الله دع ولدي يقاتل بين يديك. قال أبرز بني بارك الله فيكم من أهل بيت، برز وهو يقول أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. يصف مواصفات الإمام الحسين. إلى أن قتل خرجت أمه تحمل عمود خيمة وانحدرت، لأن هذا المعنى الكبير يا حبيبي. الإمام الرضا يقول للريان بن شبيب، يقول له يا ابن شبيب اليوم أول يوم من محرم هل أنت صائم؟ قال لا يا سيدي. قال اليوم دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يا ابن شبيب إن شهر المحرم كان أهل الجاهلية فيما مضى يعظمونه ويحرمون فيه القتل والظلم لحرمته، فما رعت هذه الأمة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها، لقد قتلوا في هذا الشهر ذرية النبي وسبوا نساءه وانتهبوا ثقله. ثم يقول له يا ابن شبيب إن كنت باسيا لشيء فابكي للحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا ليس لهم شبيه في الأرض. يا ابن شبيب بكت عليهم السماوات والأرض. ثم قال له يا ابن شبيب حدثني أبي عن أبيه عن جده أنه لما قتل الحسين أمطرت السماء دما وترابا أحمر. يا ابن شبيب إن سرك أن تعيش معنا وتحشر معنا فابكي للحسين بن علي. إذا بكيت يا ابن شبيب وجرت الدموع على خديك غفر الله لك ذنوبك كلها، صغيرها وكبيرها. يا ابن شبيب إن سرك أن تكون مع النبي وأهل بيته في الغرف العليا في الجنان فكن معنا، فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وتمسك بولايتنا، فوالله لو أن إنسانا أحط حجرا لحشره الله معه. والله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فهذه المرأة حملت العمود وانحدرت إلى المعركة تقول أنا عجوز سيدي ضعيفة خاوية بالية نحيفة أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. ردها الإمام الحسين إلى الخيمة وعلي الأكبر أقبل إلى الغلام ليحتمله من تحت حوافر الخيل، وإذا يرى شفتيه تتحركان فأصغى إليه. هاي كلمات دائما تذكرها، وصية وصية لكل الشباب. شوف هذا الشاب اللي لم يبلغ الحلم لم يراهق قال عنده وصية، وإذا يسمعه علي الأكبر يسمع صوته وكان صوته ضعيفا يقول سيدي علي حولوا رحل أمي إلى رحالكم فإنها أصبحت غريبة ليس لها أحد. قال له والله لأنعمنك عيناي شبان ضللات النور تصدعون قلبي من تحنون مدري يا بعدين تريدون شبان مثل الوريد يزهون وسافر على الغبر ينامون هنا يمغسل الشبايان بهدايب هي دم تصب عليهم الماء مهو ليدي وحياتي وذبر حشاي. هذا جانب. الجانب الاخر تشوف وهل ابن حباب الكلبي زوجته فتاة مسيحية نصرانية عمرها 20 سنة لكن لما وقف زوجها يريد القتال تمسكت به وتقول لا تفجعني بنفسك تركها وذهب إلى القتال وإذا به يسمع صوت تخنقه الغصة والألم تنادي يا وهب يا وهب فداك أبي وأمي قاتل دون الطيبين. نظر وهب وإذا بها زوجته قال ويحك الآن كنت تنهني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي. قالت يا وهب لا تلمني إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال ما الذي سمعت منه؟ قالت رأيته بباب الخيمة ينادي واطلة ناصرا اتنادي يا اخويا ولا لك موين وقومك على الغبر مطاوي انا مني انا جيب المرتضى مني انا عن كربلا يا بغبزوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين. نقسم عليه بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم دعاء الحفظ كل ليلة اقرأوا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.